تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية أن سوريا يجب أن تقرر مصيرها دون تدخل الأطراف الأجنبية وأن لا تتحول إلى ملاذ لنمو الإرهاب. وأشار إسماعيل بقي إلى بعض التقارير والروايات المغرضة بخصوص العلاقات بين إيران وسوريا محذرا من إثارة الفتنة في العلاقات بين دول المنطقة. وأوضح بقي أن التهديدات الأمريكية ضد البرنامج النووي الإيراني تشكل انتهاكا صاروخا للقانون الدولي، مطالبا مجلس الأمن بتحميل واشنطن مسؤوليتها. وشدد على أن إيران أثبتت أنها تدافع بحزم عن سيادتها ومصالحها الوطنية. وحول الاتفاقات الجديدة بين إيران وروسيا، صرح بقاي بأنها تأتي في إطار الاتفاقية الشاملة بعيدة المدى بين البلدين، والتي تشمل أبعاد مختلفة أبرزها الاقتصاد والتجارة والطاقة والدفاع والأمن. قتل 3 مستوطنين صهاينة وأصيب 10 آخرون، 3 منهم في حالة خطرة، بعملية إطلاق نار نفذها فلسطينيان قرب مستوطنة كادوميم شمال الضفة الغربية. وأفاد الإعلام العبري بأن منفذي العملية أطلقا النار من داخل مركبة على حافلة وسيارتين للمستوطنين في قرية الفندق شرقي مدينة قلقيلية، وتمكن من الانسحاب من المنطقة. أشاد الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة بالعملية التي أسفرت عن مقتل 3 إسرائيليين بالضفة الغربية المحتلة وإصابة عدد آخر، مشددا على أن رهان الاحتلال على ثاني المقاومين في الضفة عن مساندة غزة محكوم عليه بالفشل. ووصف أبو عبيدة المقاومين في غزة بالأبطال الأشاوس الذين يثبتون من جديد أنهم في قلب معركة طوفان الأقصى. أكدت سرايا القدس كتيبة أبلس أنها خاضت اشتباكات مسلحة عنيفة مع قوات الاحتلال بمحيط مخيم عسكر بنابلس بالضفة الغربية. في غضون ذلك استشهد فتى فلسطيني برصاص الاحتلال خلال اقتحام منطقة تلة مخيم عسكر، فيما أصيب شابان برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها منطقة خلة العمود شرقي نابلس. كما تصدى مقاومون لكتائب شهداء الأقصى لاقتحام قوات الاحتلال مخيم بلاطة شرقي نابلس بالرصاص وبالعبوات الناسفة. وفي سياق متصل اعتقلت قوات الاحتلال 6 فلسطينيين خلال اقتحام مدينة قلقيلية. شنت قوات الاحتلال حملة دهم واقتحامات واسعة في الخليل بالضفة الغربية، واعتدت على عدد من المزارعين بالضرب ومنعتهم من العمل بأراضيهم. وقد اقتحمت قوات الاحتلال أيضا قرية في سلفيتش في الضفة الغربية وسط إطلاق القنابل الصوتية والضوئية قبل أن تغلق المدخلين الرئيسيين للقرية. هذا وتشهد الضفة الغربية تصعيدا عسكريا من قبل الاحتلال يتمثل باقتحام المدن والمخيمات الفلسطينية والتسبب بخسائر بشرية ومادية. تواصل قوات الاحتلال الصهيوني ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة لليوم 58 بعد 400 عبر شن عشرات الغارات والقصف المدفعي وسط وضع إنساني كارثي. ولليوم 94 يرزح شمال مدينة غزة تحت حصار وتجويع إسرائيلي وسط قصف جوي ومدفعي عنيف، بما تواصل قوة الاحتلال لليوم 74 تعطيل عمل الدفاع المدني قسرا في شمال القطاع، وذلك بفعل الاستهداف المستمر. يأتي ذلك في وقت أكدت فيه وزارة الصحة في غزة ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى أكثر من 45,850 شهيدا و109,140 مصابا منذ 7 من أكتوبر من عام 2023. دخلت تطورات ملف مفاوضات وقف إطلاق النار وصفقة تبادل الأسرى بين حركة حماس الفلسطينية وكيان الاحتلال الإسرائيلي مرحلة جديدة، وذلك بعد إعلان حركة حماس استعدادها للإفراج عن 34 أسيرا إسرائيليا لديها. للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نتوقف عند التقرير التالي.
تطورات ملف مفاوضات وقف إطلاق النار وصفقة تبادل الأسرى بين حركة حماس الفلسطينية وكيان الاحتلال الإسرائيلي دخلت مرحلة جديدة بعد إعلان حركة حماس استعدادها للإفراج عن 34 أسيرا إسرائيليا. مصادر إعلامية نقلت عن مصدر في الحركة لم يكشف عن اسمه أن القائمة تشمل النساء والمرضى والأطفال وكبار السن وعددا من العسكريين سواء كانوا أحياء أو موتى. وقال المصدر إن الصفقة لا تزال مشروطة بالانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة والوقف الدائم لإطلاق النار، مؤكدا أن حماس تحتاج أسبوعا من الهدوء وعدم تحليق الطائرات للتواصل مع المجموعات الآسرة لتحديد وضع الأسرة. وأوضحت مصادر للحركة أن حماس ترى أنه لا يوجد أي تقدم من جانب الكيان الإسرائيلي نحو التوصل إلى اتفاق للهدنة. في المقابل سارع مكتب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي إلى نفي ذلك وقال في بيان إن حماس لم تقدم حتى هذه اللحظة قائمة بأسماء الأسرة، فيما أفادت مصادر عبرية بأن الكيان الإسرائيلي قد يوافق على هدنة في غزة قبل تسليم قائمة الأسرى الأحياء. وفي وقت سابق وصل كبير مستشاري الرئيس الأمريكي بريت ماجور إلى العاصمة القطرية الدوحة للانضمام إلى المفاوضات، وحسب القناة 12 الإسرائيلية فإنه من المتوقع أن يتوجه رئيس الموساد ديفيد بيرنياع إلى الدوحة للمشاركة في مفاوضات صفقة التبادل. ونقلت القناة ذاتها عن مسؤولين في الكيان أنه تم إحراز تقدم كبير بالمفاوضات. وتؤكد حماس أن أي اتفاق لتبادل الأسرى يجب أن يؤدي إلى وقف كامل للعدوان على قطاع غزة وانسحاب قوات الاحتلال وعودة المهجرين إلى مناطقهم. وقد اتهمت نتنياهو مرارا بالمماطلة في المفاوضات ووضع شروط جديدة لعرقلتها.
وأخيرا قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن الاحتلال استهدف منذ 7 أكتوبر بشكل منهجي ومتعمد الطواقم الطبية الفلسطينية وقتل منهم أكثر من 1056 واعتقل 350 آخرين. وأكد مدير البرامج الصحية للجمعية أن هنالك انتهاكات جسيمة بحق العاملين في المجال الصحي في قطاع غزة والضفة الغربية، لافتا إلى استهداف 4 أفرع للهلال الأحمر بشكل مباشر في جباليا شمال قطاع غزة واستهداف مستشفى القدس بمدينة غزة بشكل متكرر. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. الخارجية الإيرانية تؤكد على أن سوريا يجب أن تقرر مصيرها بنفسها ولا تتحول إلى ملاذ للإرهاب. عملية إطلاق نار بطولية شرق قلقيلية بالضفة الغربية والمقاومة تتصدى لقوات الاحتلال بنابلس. مجازر جديدة يرتكبها الاحتلال في قطاع غزة وانعدام الرعاية الإنسانية والطبية. للمزيد من الأخبار والتفاصيل زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا على كرم المتابعة ودمتم في رعاية الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. تحية مسائية لكم مستمعينا الكرام، أستثمر هذه الدقائق من أجل تقديم استعراض لمواد برامجنا. إعادة لبرنامج عالم المرأة، تستمعون إلى هذه الإعادة عند 7:13 وعلى مدى 45 دقيقة. أما نشرة خبرية يقدمها لكم قسم الأخبار عند 8 تماما وعلى مدى 10 دقائق. أما عند 8:13 نقدم إليكم من المكتبة الإيرانية. من هدي المنبر الحسيني يقدم إليكم عند 8:27. أما عند 8:40 تستمعون من وصايا نهج البلاغة، وبعد ذلك نقدم إليكم الوصايا الخالدة. عند 9 تماما وعلى مدى 10 دقائق تستمعون إلى نشرة خبرية جديدة. أما برنامج حدث وحوار وهو برنامج سياسي تستمعون إليه مباشرة عند 9:15 وعلى مدى 45 دقيقة. أدب بلا حدود يقدم إليكم عند 10:15. أما عند 10:35 تستمعون إلى لآلئ ودرر. كلام الأمير أمير الكلام يقدم إليكم عند 10:49. نشرة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد المساء تستمعون إليها عند 11:00 تماما وعلى مدى 20 دقيقة، وبعد حصاد المساء تستمعون إلى برنامج فلسطين اليوم على مدى 40 دقيقة. أما المحاضرة الإسلامية تقدم إليكم عند منتصف الليل. أتمنى لكم ليلة سعيدة، تصبحون على خير.
عالم المرأة. أيها الأخوة والأخوات، نقدم لكم تسجيلاً لبرنامج عالم المرأة الذي يعنى بمتابعة شؤون المرأة.
يا من شكوت تعاسة وهموما ورجوت من بعد الشقاء نعيما، الله يكفي هم من صلوا على طب القلوب وسلموا تسليما. اللهم صلي وسلم على نبينا ورسولنا وحبيبنا المصطفى الأمين وآله الطيبين الطاهرين. أحبتي الكرام في كل مكان، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات. حيا الله أحبتي الأفاضل في هذه الحلقة في هذا البرنامج عالم المرأة من طهران، حيث اليوم نتناول موضوع آخر يخص عالم المرأة. طيب أحبتي الأفاضل، سياقة المرأة، نعم اليوم نريد أن نتحدث عن سياقة المرأة. سياقة المرأة ونظرة المجتمع لها. ممكن هناك من يعني بعض المستمعين يتعجب بأن لماذا تناولنا هذا الموضوع، لأن الآن نرى بأن السياقة أصبحت أمرا عاديا جدا، لكن في زمن ما في يوم من الأيام كانت عليها إشكاليات كثيرة، كانت الكثير من البيئات والمجتمعات العربية والإسلامية لا تتقبل أصلا زيارة سياقة المرأة. لكن الآن أيضا وفي القرن 21 وفي سنة 2025 لحد الآن توجد هكذا أفكار، توجد هكذا معارضات، توجد هكذا تحديات، توجد هكذا نظرات حول سياقة المرأة. وقوف أعوج، قيادة بطيئة، فرملة متهورة، تجاوزات مخطئة. لن تسمع إلا تعليقا واحدا، لابد أن من يسوق امرأة. هذه هي نظرة بعض الرجال، لا أقول كل الرجال. ارتباك المرأة وضعف منها على السيطرة والتحكم، هذه النظرة هي تأتي من الحالة النفسية لدى بعض الرجال، وأكيد معروف في المجتمع بالقوامة والقدرة المالية، تواجه المرأة الكثير من السلوكيات غير المناسبة الصادرة من قبل الرجال لها في أماكن تواجدها. من هذه السلوكيات الاستهزاء المستمر والسلوكيات غير المحبذة التي تصدر من قبل الرجال عندما يرون بأن امرأة تقود السيارة، فهم يرونها بأنها غير مؤهلة لهذه السياقة، وأنها تعيق الحركة المرورية بتواجدها، ولا تستطيع التصرف بسرعة وإخراج نفسها من المواقف الصعبة. إصدار الحكم المطلق بهذا الشكل على المرأة أكيد 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 غير جائز. نعم غير جائز، لكن خاصة بنظر الكثيرات ممن يجدنا بأن السياقة هي فن يتم تعلمه وتعليمه، ولا يوجد أي عائق أو حاجز ليمنع تطور المرأة في السياقة، خاصة أنها اكتسبت واجتازت الامتحانات كما باقي الرجال. هو واقع أم إشاعة؟ حقيقة أم صورة نمطية ألصقت مرة أخرى بالمرأة ليفلت الرجل بهفوته وأخطائه وراء ضعف قدرتها على الرد والدفاع عن نفسها؟ المهم أنه تعليق روج له المجتمع وصدقه الناس، وتعامل الراجلون والسائقون مع الطريق على هذا الأساس، وأصبح كل من رأى امرأة وراء مقود انتابه ذلك الإحساس. لكن اليوم تغير هذا النمط وهذه النظرة كثيرا، حيث نرى أن قيادة المرأة أصبحت مسألة اجتماعية عادية وضرورية دخلت في صميم الحياة في مجتمعاتنا العربية، ونرى أن في بعض البلدان أصبحت نسبة النساء اللواتي يقودن السيارة تقترب من نسبة الرجال. وأنا أضيف على ما قلت لحضراتكم بأن اليوم أيضا نرى هناك طيارات، يعني نساء يقودن الطائرات في إيران وفي الكثير من البلدان العربية والأوروبية، نراهم بأنهم حتى اجتازوا هذه الامتحانات وهذه المراحل أيضا. لكن مع هذا، مع أنه يعني المرأة وصلت إلى هذه المرحلة في قضية السياقة، إن كان من السيارات والعربيات حتى الطائرات، لكن لحد الآن توجد هذه النظرة، وممكن نسمع من هنا وهناك ممن حوالينا بأن كما قلت في البداية إذا يرون أي خطأ في الشارع أو في السياقة يقولون أكيد بأن هي مرأة خلف المقود. فأنتم أحبتي الأفاضل، أنتم أعزتي مستمعين الكرام، أنتم كيف تنظرون إلى هذا الموضوع؟ كيف يمكن معالجة هذا الموضوع؟ وإن شاء الله في البرنامج لدينا فقرات منوعة لنسلط الضوء أكثر وأكثر على قضية سياقة المرأة.
مستمعنا الكريم حياكم الله وحيا لبيتك في الكريمة الدكتورة نيابة عريبي الباحثة التربوية من لبنان. دكتورة السلام عليكم، تفضلي كيف تنظرين إلى إشكالية نظرة بعض المجتمعات لمسألة قيادة المرأة للسيارة؟
السلام عليكم. من المؤكد أنه قيادة المرأة للمجتمع، للأسرة، للبيت، لتربية الأبناء هي مهام أصعب بكثير من قيادة السيارات. أما بالنسبة لأمور وشؤون الحياة من قيادة السيارة إلى أمور أخرى إلى وظائف في المجتمع، كلها عامل ميسر لحياة المرأة والمجتمع. فإذا المرأة يعني تطلب الأمر لتيسير أمرها وأمر عائلتها أو أسرتها أنه هي تقود السيارة، فهيدا لا مانع منه أبدا، بالعكس هو عامل ميسر. إنما نظرة بعض المجتمعات المتأخرة لهذا الأمر إنما هي نظرة بالأساس نظرة دونية لشأنية المرأة بشكل عام، وليس كقيادة سيارة لعنصر المرأة، بل هي نظرة دونية لشأنية المرأة، مع أن المرأة هي الصانعة للإنسان والمربية للرجال، وراء كل مجتمع عظيم امرأة عظيمة، وراء كل رجل عظيم امرأة عظيمة. فهون نحن بدنا نلتفت أنه هذا الأمر هو من المتممات لتيسير شؤون الأسرة، وممكن عدمه يصنع عائق لحياة المرأة في تيسير شؤونها، في خروجها من المنزل إلى الجامعة إلى أماكن أخرى لتيسير أمور بيتها أو أولادها، فممكن يكون عائق سلبي أنه هي إذا لم تقود السيارة. كما ذكرت علينا معالجة النظرة تجاه شأنية المرأة في بعض الجهات، ليس يعني بشكل خاص قيادة السيارة.
نعم دكتورة ميادة عريبي الباحثة التربوية من لبنان كنت معنا، وشاكرا حضورك دكتورة.
عالم المرأة يستضيف الباحثات على كافة الأصعدة والشرائح النسوية في المجتمع، وذلك لإثراء المرأة المسلمة وتوعيتها الفكرية في مفاصل حياتها بشكل عام.
نعم أحبتي الأفاضل، تبقى المرأة في المجتمعات الشرقية محط أنظار الجميع، وأي خطوة تقوم بها يستمر صداها ويرن ويتناول بين الجميع لفترات طويلة. لعل السبب في ذلك هو مجتمعنا الذكوري الرافض كل الرفض إلى أن تكون للمرأة حقوق وواجبات تطالب بها، وربما بعض الأعراف الخاطئة التي ترعرعت في مجتمعاتنا لنزع حقوق المرأة وعدم فسح المجال لها لكي تثبت نفسها في المجتمع. قيادة المرأة للسيارة من ضمن الأمور التي ما زال بعض الناس يرفضها ويراها من الجوانب المظلمة بحق المرأة، حتى أن بعض الدول العربية لم تقر بقانون الموافقة على قيادة المرأة إلا قبل 6 سنوات فقط، أي في عام 2018. نافذة مفتوحة.
أهلا بكم مستمعينا الكرام، حينما تنفي الإحصاءات الثوابت القطعية للفكر السائد فهناك إشكالية مضمونها أن هناك فهما خاطئا لدى الغالبية من جموع الناس، وهو ما حدث بالفعل تجاه قيادة المرأة للسيارة داخل مجتمعاتنا. الشائع أن المرأة هي الأضعف وتسبب ارتباكا على الطرق والأكثر مخالفة للقواعد المرورية، رغم كونها قانونيا اجتازت الاختبارات التي تؤهلها للحصول على رخصة. لا يدعم ما يشاع حول المرأة في هذا الشأن أي تصريحات، بل تكشف مؤشرات وزارة الداخلية دائما أن المرأة أكثر التزاما بقوانين المرور وأقل ارتباكا للحوادث المأساوية، وهو ما نناقشه في التحقيق التالي. ذكر اللواء محمد سيف رئيس مجلس المرور الاتحادي في الإمارات مؤخرا عن نسبة تقريبية مضمونها أن ما لا يقل عن 80% من النساء ملتزمات بالقيادة الآمنة، وتعتمد هذه النسبة على ملاحظته من الإحصاءات والبيانات المدونة للمخالفات المرورية، مناوها إلى أن هناك عددا من حالات القيادة المتهورة لنساء لم يكن لديهن أي مبرر حقيقي سوى أنهن أسأن استخدام الطريق واستعرضن قدراتهن ومخالفتهن المتعمدة، ولكنها حالات استثنائية. ويشير إلى أن مسؤولية المرأة كأم أو طبيعتها التي لا تقودها إلى التهور أو مخالفة القانون تجعلها أقل من الرجل تسببا للحوادث والمخالفات. شكرا لطيب المتابعة.
طيب أحبتي الكرام، أعزائي الأفاضل، في نقطة إن شاء الله بدنا أيضا أن نطرحها. يعني حينما نطرح موضوع في البرنامج كل موضوع نطرحه في جوانب سلبية في جوانب إيجابية، نتحدث عن سلبيات نتحدث عن إيجابيات. بالنسبة لقضية سياقة المرأة، صحيح هناك الكثير من المجتمعات تعاني، كانت أيام زمان تعاني من قضية قيادة المرأة للسيارة، كانت هناك معارضة بالنسبة للمرأة لقيادة السيارة، كانت هناك تحديات تواجهها المرأة. كل هذا أنا يعني أوافقكم الرأي، وأيضا أقول نعم كانت هكذا تحديات، نعم كانت هكذا نظرة، نعم لكن في بعض المواقف أيضا وفي بعض الموارد أيضا نرى هناك يعني بعض الرجال أو بعض المجتمعات أو بعض الأسر ممكن تكون نظرتها على قيادة المرأة يعني تخوفا عليها على المرأة، يعني تخوف الأسرة الرجل المجتمع على المرأة، لأن شئنا أم أبينا قضية السياقة هو الدخول في عالم يعني الذكوري، لا أقول ذكوري يعني من ناحية بأنه لا السياقة هي خاصة بالذكور، لا الذكوري من ناحية أنه المرأة نظرة المجتمع إليها على الأقل في مجتمعاتنا العربية والإسلامية تنبع هي نظرة أنثوية، نظرة رقيقة، نظرة يعني ينظرون إلى المرأة بهذا المنظار بأنها يجب أن تقوم بالأعمال الرقيقة، تكون بالنزاكة، بالأنوثة، وتكون لديها هذه المواصفات. فحينما تدخل إلى قضية القيادة وعالم القيادة فأكيد في الشارع إنها ستصادف بعض من ممكن يكون لديه تصرف غير لائق، ممكن أن يكون لديه كلام غير لائق، أو يجب عليها أن يعني تتحدى الآخرين لكي تأخذ حقها يعني في هذا الموضوع. هذا من جانب، نحن نقول حينما نطرح موضوع ليس علينا بأن نطرح فقط السلبيات يعني أو يعني نرى الموضوع من جانب واحد، لا هناك جوانب كثيرة ممكن أن يعني ليس بإمكاننا أن نجزم بقوة بأن هذه النظرة صحيح أو هذه النظرة غلط. لا، في كل نظرة كل موضوع يطرح في البرنامج فيه صح وفيه خطأ أيضا.
بسم الله الرحمن الحكيم. قيادة المرأة للسيارة بحد ذاتها أمر ليس منافي للشرع ولا منافي للأخلاق، وأمر طبيعي جدا. أحيانا تكون المرأة بحاجة ماسة لأن تقود السيارة، وقيادتها مباحة وشرعية وضرورية في بعض الأحيان، ولكن المرأة في أي مقطع من مقاطع عملها أو سلوكها يجب أن تتقيد بالموازين الشرعية. المرأة تستطيع أن تؤدي أي عمل من الأعمال، في الدرس، في الأعمال الإدارية، الأعمال القيادية، قيادة سيارة، غير الأعمال القيادية، تمارس الرياضة، ولكن وفق الضوابط الشرعية، الميزان الشرعي والذي يحدد حركة المرأة بالممارسات المستساغة أو الممارسات التي قد تكون غير مألوفة، ما أقول غير مستساغة ولكن غير مألوفة، لكنها إذا كانت ضمن الموازين الشرعية فهي ممارسة صحيحة ومقبولة. شكرا جزيلا.
أيضا نشكر الأخ إياد من العراق، أشكرك جزيل الشكر. وأنتقل إلى ضيفي الكريم الأستاذ علي المدهوش، خبير في التنمية البشرية من العراق. السلام عليكم أستاذ علي.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذتنا الفاضلة.
الله يخليك، شكرا جزيلا، يا أهلا وسهلا، شكرا جزيلا أستاذ علي. سياقة المرأة اليوم هو أصبح أمرا ضروريا، هذا يعني ليس بإمكاننا أن ننكره، لكن لماذا لا زال هناك بعض الرجال يعارضون هذا الموضوع على الرغم من أن الشرع والقانون تخطى الأمر منذ فترة؟
يا الله، بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على محمد وآلك الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. شكرا جزيلا لكم ولإتاحتكم لي هذه الفرصة أن أتحدث معكم في هذه الموضوع يعني الحقيقة الحياتية التي يعني ابتليت بها الإنسانية. طبعا ليس على يعني بلداننا العربية بالمناسبة، كل العالم يعني هي بقيت في مماحكة في هذا الموضوع. يعني يخطر في بالي في جواب يعني بداية غير مألوفة لحكمة عالمية تقول أنت لا تحاول إقناع البقرة بأن الموز هو ألذ من العشب، ولكن حاول إقناع نفسك بأنك ليس لك علاقة بما تحبه البقرة. طبعا بما أن هذا يعني المثل يعني هو عام بس هو عميق، مشكلتنا احنا ندخل أنفسنا مرات بأشياء يعني احنا هذا عموم الإنسانية ندخل أشياء احنا ما معنيين به. مثل هذا سؤالك، ليش بعض الرجال؟ نعم هي مشكلة انه احنا مو بس يعني ندخل يعني أنفسنا بقضايا احنا غير معنيين بها. وحقك اولا لأن أسا واحد يقول شلون ما معنين بها هاي.
طيب هو أنا سؤالي من حضرتك هو هذا، بأنه يعني عفوا أنا يعني لم أفهم قصدك، من الذي ليس معنيا بالموضوع؟ يعني نحن ليس معنيين، السؤال هو يعني غير
لا الرجال، لا العفو رجال، أنا أقصد الرجال. طيب أنا لا رجال يعني أنا بس خلني أكمل المقدمة. يعني أنا عندما أخاطب الرجال أقول له أنت لماذا يعني أنت يعني حشرت نفسك مع يعني شيء هو يعني كفله القانون تارة وكفلته الشريعة تارة أخرى. يعني أنا أقصد أنت اليوم لماذا تتدخل بموضوع أصلا؟ أنا أقول أنت يعني ليش أنت مثل ما تقنع البقرة بأن بما تقنع نفسك أنت اليوم عليك أنه ما تتدخل بشؤون الآخرين. طيب راح يسألني يقول لي مو هي مرة تكون أختي، مرة تكون زوجتي، مرة تكون بنتي. أقول لك نعم هي كانت زوجتك أو أختك. إحنا اليوم عندنا قواعد التفكير النقدي، واحدة من عدهن هل هو مخالف للقوانين؟ طبعا إذا مخالف إحنا ما نقبل، لأنه يعني تتعرض إلى مساءلة قانونية. يقول لي لا القانون يسمح. طيب هل هنالك محاذير شرعية؟ هل منع ذلك الشرع القيادي؟ يقول لا. نقول له إذن اليوم ليس لنا يعني أي رأي أمام يعني بعدم وجود محذور شرعي أو محذور قانوني، ليش ندخل أنفسنا؟ يذهب طبعا الإنسان بقضايا وهمية لإيجاد يعني ذرائع لهذا الأمر. طبعا أنا لا أخفيك سر يا أستاذة الفاضلة أن هذه الهيمنة الذكورية اللي تكون عند الرجال تكون إلها مزاج، يعني إلها آثارها، إلها آثارها في عملية حتى التفكير. يعني التفكير يخرج من الموضوعية لأنه الوضع يعني القائم على الهيمنة الذكورية هو ما يسمح مرات على أنه يجعل المرأة تتقدم من رجل. بصراحة نتحدث أنا يعني أكون يعني أمين معك. هذا واحد فيحاول على أنه لكل شيء هو إلى سطوة. نعم الله أعطاك سطوة وهذه سطوة يفترض عليك أنه أنت تحافظ عليها وفق ما أراد الله منك. بس بمعنى آخر يفترض عليك أن تكون واعيا بإيجاد أصلا الوسائل الكثيرة جدا التي ترتقي من خلالها المرأة. ترتقي المرأة لأن شريك في حياتك. واليوم قلنا ما دام لا يوجد محذور قانوني، لا يوجد محذور شرعي، إذن أنت حشرت نفسك في
ما لا يعني.
أمرا يفترض عليك أنك أنت يعني أن توجه المرأة لنفسك، أن تحاول أن تقنع نفسك بأنك لا دخلك لك كالحكمة بهذا الأمر.
صدق أستاذ علي أنا يعني لدي يعني واحدة من صديقاتي مع أنه زوجها لديه معرض سيارات، لكن هو الآن تقريبا حدود 25 سنة يعني هم متزوجين، لكن قبل 3-4 سنوات تقريبا سمح لها بأن تقود السيارة. يعني كان لا يحبذ ولا يحب أن زوجته تقود السيارة. أنا طرحت شيء قبل أن يعني ألتقي بحضرتك أستاذ علي. صحيح يعني الأمور التي تفضلت بها هي صحيحة. في بعض أنا يعني لأن هذا الشيء أنا سمعته يعني بنفسي ورأيته بأم عيني، بأنه سمعت من بعض الذكور يعني والرجال يقولون بأننا خوفا على مثلا زوجتي، على أختي، على أمي، على أي أنثى يعني تتصل بي، خوفا عليها قضية قيادة السيارة، أخاف تدخل هذا العالم وتواجه أشخاص ممكن يتكلمون معها بشكل غير لائق، يتصرفون معها بغير لائق. يعني لا أدري يمكن نسبة الغيرة لدى الرجال عفوا عالية جدا، يعني ينظرون بهذا المنظار أنت ما هو تعليقك على هذا الكلام؟
أحسنتم. هو هذا الآن عندما نريد أن نتحدث نعم هذه يعني قضايا نقول عليها ردود أفعال لأشياء يعني إحنا دائما في قضايا البحوث وقضايا الدراسات نحاول على أن نذهب إلى أصل المشكلة نقول إذن من هو سبب الخلل اللي جعل هؤلاء يخافون على أخواتهم وأزواجهم وبناتهم من الذكور البشارة أن نخاطب الذكور البشارة أنت لماذا تتدخل لماذا أنت اليوم عندما تجد امرأة تمشي بالشارع لا يعني يعني ما تهتم مثل ما تهتم إذا المرأة تقود سيارة إحنا اليوم هذا نقول لنخاطب المجتمع الذكوري بصورة عامة والمجتمع العام حتى النساء من ضمنهم نقول لهم اليوم شوفوا أهمية وجود المرأة عندما تقود سيارة أولا ما إحنا نرجع إلى ثنائية عدم الموجود المحذور القانوني والمحذور الشرعي إذا خلصنا إذا اليوم نتحرك بحلال محمد وحرامه خلصنا نقطرها السطر طيب الأمر الآخر لنغمض أعيننا إحنا اليوم حتى في بلادنا الإسلامية وحقك أنا اليوم أصلا إحنا نخاف على بناتنا من السواق يعني أنا أخاف من بنتي تسوق بس أخليها بيد يد فريسة إحنا كثير من بناتنا اليوم من يروح على المدارس أجرن سيارات تاكسي خاصة يعني التاكسي يكون بيها ذكر ويأخذها وممكن تكون هي في عمر الورود وممكن هذه خلال سنة يأخذها ويجيبها وكثير من القضايا والمشاكل اللي نسمعها كيف إذا كانت مثلا اليوم السائق هي امرأة من جنسها الله يعني اليوم احنا نشوف حتى نوفر الطمأنينة ونوفر الامان ونوفر الاخلاق الواعية عندما تكون اكو مثلا شركة سياقة السائق فيها عنصر نسوي حتى احنا نطمئن على عوائلنا اكثر
الآن في ايران ايضا لدينا بعض يعني التكاسي او التكسيات كما يقال او سيارات الاجرة بانه تقودها امرأة يعني
طبعا وهذا كلش رائع جدا عندما انت يعني تعرف انه زوجتك انت اخاطب هذا الرجل نفسه مره تشوف اختك او زوجتك يعني يجيها سائق مسائقة وليس سائق ياخذها حتى ياخذ الاولاد ويجيب للمدارس ثانيا بصراحه احنا نقول يعني عندما احنا يعني نشتغل على انفسنا اكثر ويكون عندنا ذوق عالي ذوق قبل ان يكون اخلاقا يعني هذا ذوق ومزاج انساني انت اليوم لماذا تتدخل باشياء لا تعني انت المرأة اليوم ما دامت هي يعني شريكك بالحياة لانه سبب العادات والتقاليد الذكورية ليس الا لقل الرجل يباع للمرأة بشجر ويراقبها طبعا هسه احنا عندما نقول بعض الاخوة قد يعترضون يقول لان المرأة هي بطبيعتها غير ليس لديها جرأة في قيادة السيارة ممكن قيادتها تكون بطيئة قيادتها يعني شوية ثقيلة الحركة بالشارع هذا يعني يتصاعد تدريجيا وفق يعني كل قواعد القيادة أنت شخصيا أيها يعني البعيد الرجل عندما قدت السيارة كنت تواجه ما واجهته المرأة لأنه المخاوف الشارع إلى آخر شيء تدريجيا وبل عليك أنه أنت تساعدها وعليك أنه تعينه هو كالمسير يعني أنت اليوم يعني أنت اعتراض الرجل على المرأة عندما تقود السيارة اعتبره هو كالاعتراض على المرأة لخروج إلى قضاء حوائجها أو الاعتراض على أكمال دراستها احنا مرينا نفس التجربة استاذتنا تحدث بصراحة عفوا على قضية المرأة عندما تتصدى إلى المسؤولية اليوم جنابك الكريم إيش قد احنا بحاجة إلى طاهرة ونبيلة وشريفة وصاحبة رسالة تتبوأ الجانب الإعلامي اليوم وأنت تقفين يعني حاملة لواء هذا الخط وما أحوجنا إليه وبعضنا إيش قد يعني أخوة وأخوة يعني هم يعترضون على دخول المرأة إلى مجال الإعلام أو مجال الميديا صح لو غلطان
سبحان الله
وهكذا
أستاذ علي سبحان الله يعني أنا يعني من السنين يعني أقود السيارة سبحان الله حتى هذه الفكرة تجذرت في النساء أيضا يعني حينما نحن نقود في الشارع ممكن نرى من الرجال مخالفات مرورية كما نقول بالعراقي توقف العقل طيب لكن لا أحد يتكلم ولا يقول ولا يعني يأخذون الأمر بأريحية جدا يعني يتقبلون الأمر أصلا لكن إذا مرأة يعني كان لديها أقل مخالفة مرورية هذه امرأة هذه امرأة تقول المرأة لا تعرف تقول المرأة كذا وكذا المرأة كذا. لا أدري كيف هذه يعني النظرة تجذرت حتى في النساء، يعني سمعناها كثيرا في مجتمعاتنا، فنحن أيضا حتى كنساء تقبلنا هذا الشيء بأنه إذا رأينا مخالفة مرورية من رجل نأخذ الموضوع بأريحية، لكن إذا رأيناها من امرأة نحن أيضا كنساء نعلق على هذا الموضوع.
يعني كلامك دقيق جدا استاذتنا الفاضله، وهذا علينا انه نرفع من سقف الوعي لدى مجتمعاتنا. نعم. يعني لان هذا كله هو يدخل في اللاوعي عندنا، يعني من ناتي ونطبقه على ارض الواقع ما نجد الى، يعني انا مرات اتحدث بصراحه في محاضرات كثيره. نعم. عن يعني سيكولوجيه المراه، وممكن المراه يعني في حتى في المنظور القراني اكو سيكولوجيه عند المراه شيء والرجل شيء اخر. نعم. مو جامل، انا ما اريد اجامل في هذا الموطن، بس اقول بصراحه ان اليوم القيادة لدى المرأة يعني لديها مراعاة للقوانين والأنظمة المرورية بصراحة والله يشد على ذلك، وكلنا نتفق أكثر من الرجل بكثير. تشوفها ملتزمة في عدم يعني المراوغة بالشارع، الامتثال للإشارات المرورية، سرعتها دائما مقيدة بالسرعات يعني المفترض أن تقودها وهكذا دواليك. نعم. فإحنا الباقيين أنا أقول الرجل باعتبار أنه هو يعني السايكولوجيا دائما هو تولد عند العنفوان والسرعة والقوة وإلى آخره باعتباره بداخله. أيه. هو يحب أنه دائما حتى السيارة يصعد بها القوية. أيه. السريعة، المرأة تسأل على السيارة الأنيقة، الرجل يسأل على السيارة السريعة. أيه. هذه سايكولوجيا. أيه. يعني حتى عندما يقول سيارتي أسرع سيارتي. أيه. أقوى، المرأة لا تتحدث عن الرقة، وهذه في موضوع آخر محل آخر، بس بالنتيجة المرأة هي سياقتها بالمجمل احنا خلال الحوادث يعني احنا شلون نعرف
أمن من الرجل، سياقتها أمن من الرجل.
صحيح. علي بن أبي طالب سلام الله عليه يتحدث يعني عن هذا الموضوع، موضوعنا احنا كرجال ونحب السرعة ونتفاخر في السرعة، هذه معروفة أي رجل يقول أنا والله قطعت المسافة وأنا أمشي 160. العجول مخطئ وإن ملك. والمتأني الإمام علي عليه أفضل الصلاة والسلام، والمتأني مصيب وإن هلك، يعني يتحدث كأنه عن القواعد المرورية أمير المؤمنين ويقول علينا أن نتأنى. المرأة اليوم هي أحد قد يكون انتقاداتها أنها متأنية بقيادتها. نعم. دعوة. نعم. عليها هذه، فأنا يعني هذه ما خاطبها علي بن أبي طالب وخاطب الإنسانية. اليوم علينا أن نكون أكثر وعيا لمسؤولياتنا لتكليفنا. أنا أتحدث مع معاشر الرجال، وأنا واحد منهم، أنا قد يكون أقربائي وأهلي يسمعوني. ما قاعد أنافق ولا قاعد أجامل. بقدر ما أتحدث بإيمان تام. نعم. على أن المرأة دورا مهما جدا في حياتنا. المرأة إذا تم يعني تحييدها راح نجد نفسنا إحنا الناس اللي يقولين جنابك إنه الغيرة. نعم، نجد أن لنساءنا لا يوجد لهن نظير. مرة الطبيبة نال نجدها، ولا ندخل إلى محل ملابس نسوية ما نجد امرأة، نجد رجل، لأن أنت منعت المرأة أن تذهب أن تتصدى إلى هذه الأمور. بل ممكن في الموضوعات الحياتية نجد واجب على المرأة أن تقود السيارة. وواجب على المرأة أن تتصدى إلى الإعلام، واجب على المرأة أن تكون طبيبة، تكون مصورة، وتكون قائد. اليوم أنت تستكثر على المرأة أن تكون قائدة للسيارة في منطقتها حتى تأخذ أولادها، مثل ما أنت تروح وتأخذ سيارات زحمة وتتعاكس أكثر. وتشوف اليوم المرأة هي تقود طائرة، واليوم الطيران أعتقد آلاف ملايين الرجال يتهيبون الصعود إلى الطائرة. ونجد يدخل ونكتب في جوجل كم النساء الماهرات هن قائدات لطائرات، يعني من خيرة يعني الشركات الخطوط العالمية. وهذه تدل على أن هذا الأمر طبيعي جدا في موضوعة المشاركة، وخصوصا أنه ماكو محاذير. أنا ما مدخل المرأة في حلبة ملاكمة، ولا قايلة يعني اذهبي إلى يعني ممارسة بها عنف حتى نقول لا هذه خالف سيكولوجيتها. لا هذا الأمر ينسجم مع ذوقها وبيئتها ومزاجها وتفكيرها. بالعكس، وهو يعطي يعني إشارات كبيرة جدا إلى أن يكون هنالك توازنا أخلاقيا وبيئيا واجتماعيا كبيرا، ويردأ الكثير من المفاسد. وحقك، أنا أكثر من الأخوة اللي علموا نسائهم على القيادة هو خوفا من المفاسد، بل إن الغيرة هي التي دفعتهم إلى أن نسائهم تقود سيارة لوحدها، خوفا من أن تصعد مع يعني ركاب وإجراء إلى آخره.
أستاذ علي، أنا يعني تكلمنا عن الرجال بما فيه الكفاية، أنا أعتذر يعني في بعض المرات أمزح يعني وللفكاهة فقط أقول، لكن أنت كرجل أستاذ علي ويعني عرفنا بنظرة الرجال، ما هي أهم الملاحظات التي يتوجب على المرأة مراعاتها لقيادة السيارة؟ يعني ما هي أهم الملاحظات التي يأخذها الرجل على المرأة بالنسبة لقيادتها للسيارة؟
احنا عندنا شنو الاستجابة السريعة؟
ايه؟
يعني الاستجابة او الرشاقة. يعني الرشاقة يعني رشاقة القرار. رشاقة القرار دائما نسميها حتى رشاقة تنظيمية. انه يعني ردة الفعل السريعة للقرار، شوية هي تبالغ مبالغة طبعا، باعتبار يعني قد يكون لانه يشوف حديثات عهد بالسياقة. يعني ردود افعالهم بطيئة، مثلا يأتي ينفتح السير، هي استجابتها تكون بطيئة بالانسجام مع حركة السير عندما تتحرك.
صحيح.
بتكون هي مثلا ما تنسجم مع حركة السير.
والله أؤيدك هذا الشيء، والله أؤيدك. لأن أنا من سنين أقود السيارة. طيب
الله يحفظك. طبعا هذه واحدة من الرشاقة، نسميها رشاقة،
رشاقة
يعني رشاقة التفكير باللحظة. الانسجام مع مع يعني مرات الحركة، التقاطع إلى آخره، الدوران، من تنتقل من 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 ممر إلى ممر آخر. ممكن إنه ما تلتفت إلى يعني أغلب الأحيان. ثانيا تكون عندها لود ويكون عندها برص عالي عندما يكون هنالك ازدحام شديد، أو تكون يعني ممكن يعني، فهذا السبب حتى احنا نبلغ الاخوه نقول لهم اذا اكو امراه تسوق حاولوا تبتعدون من عتها، تكون ازدحامات، لانه ردود فعلها لعمليه الخروج من المآزق تكون بطيئه اكثر من اللازم.
صحيح صحيح.
فانا يعني احنا يعني هذه الملاحظات اللي شفتها، بس بالعكس شو دائما الحزام لابسته متقيده بالسرعه
بالقوانين اكثر من الرجل.
بس هي يحتاج شويه، هذه يحتاج، وطبعا لازم ترصد يعني هاي الحركه الانسجام مع وضع الشارع مرات. هو اللي يخلي الامر يعني مرات بعضنا من يسوق يشوف سياره قدامه يقول 100% تسوق امراه. نعم تطلع امراه 100%، لانه يعني يقول احنا اكو ثقل، اكو ثقل بالسياق، ثقل احنا نسميه بالعاميه ثقل بالسياقه يعني.
طيب استاذ علي، انا اشكرك جزيل الشكر، لكن في اقل من دقيقه يعني لو حبذا لو توضح لنا بانه ما هي الجهات التي يتوجب عليها ان تعمل على التثقيف الصحيح بالنسبه لسياقه المراه؟
طبعا انه هناك المؤسسات ما شاء الله كثيره جدا اللي من خلالها يعني يكون مؤسسات حقيقيه. المراه عندما تدخل الى دورات سياقه، الاغلب الاعمال للاسف الشديد بسرعه انه تحصل على اجازه سياقه. لا لا لا، انت يعني باعتبار هي هذه مغريات هذه المؤسسات مو تعليم سياقه، لا تقولها ترى انا اخليش تحصلين على الاجازه بسرعه يعني بدون وجود يعني اختبارات الى اخره. لا لا، تدخل يعني هذه باعتبار انها المؤسسات اللي تعلم وتكون يكون المدربات فيها على يعني خبره عاليه جدا. ثانيا ممكن انه تكون منظمات المجتمع المدني، الاعلام، مثل دوركم اليوم اللي ينبه على ان المراه بعض الاجراءات. حتى المؤسسات التعليميه الاكاديميه باعتبار اليوم هو هذا يعني هذه كلها يعني مسؤوله على الاخذ بيد المراه تاره وتثقيف المجتمع بصوره عامه تاره اخرى.
نعم، شكرا شكرا جزيلا لك الاستاذ علي المدهوش، الخبير في التنميه البشريه من العراق. أشكرك جزيل الشكر على هذه الفرصة التي أتحتها لنا. شكرا جزيلا.
قبل أن أختم، لديك روعة في فن الوقفات الذي لا يجيده الكثير. عندما قلت جزيلا وكأنك تريدين أن تضغطي على جزيلا على غير الكلمات.
لا والله والله أعبر عن مدى امتناني لوجودك معنا وامتناني لهذه الحوارية الجميلة.
ربي يبارك بك ويحفظك ويرزقك خير الدنيا والآخرة وكل المستمعين والعاملين في هذه الإذاعة المحترمة.
الله يعطيك العافية.
في أمان الله ورعايته.
في أمان الله. شكرا جزيلا.
على الهامش.
أهلا بكم أحبتنا الكرام. لمستمعين الكرام، مجموعة من أهم الأسباب التي تجعل تعلم النساء لقيادة السيارات أمرا ضروريا للغاية بالنسبة لهن.
سهولة التنقل من مكان لآخر بصحبة الأطفال الصغار. الانتقال من مكان لآخر باستخدام المواصلات العامة بصحبة أطفال صغار يمكنه بالتأكيد أن يكون أمراً مزعجاً ومجهداً على الوالدين والأطفال الصغار، ولذلك فإن إجادة المرأة للقيادة تساعدها على التنقل من مكان لآخر بصحبة أطفالها الصغار باستخدام سيارة خاصة دون القلق من متاعب ومشكلات وسائل المواصلات العامة. سهولة الوصول وقضاء الاحتياجات الشخصية واحتياجات الأسرة، وتتضمن توصيل أطفالك الصغار من وإلى المدرسة أو اصطحابهم إلى النادي الرياضي أو إلى رحلة تسوق، كما يسهل أيضاً الوصول إلى الأسواق المركزية أو الأسواق الجملة البعيدة بعض الشيء عن المناطق السكنية والتسوق منها. مهارة تفتح أمامك المزيد من الفرص، وخاصة فرص العمل والدراسة التي قد تحجب عنها الكثير من النساء بسبب بعد المسافة والقلق من استخدام المواصلات العامة خلال فترة المساء. مهارة حياتية مفيدة مدى الحياة. عندما يتعلق الأمر بقيادة السيارات، كل ما تحتاجين إليه هو تعلم المهارات الأساسية في القيادة، وستكسبين المزيد منها بالممارسة بمرور الوقت، وستسهل هذه المهارات من أداء المهام الحياتية اليومية التي يتعين عليك القيام بها مدى الحياة، سواء كانت تتعلق بالعمل أو الدراسة أو برعاية شؤون الأسرة وأطفالك الصغار. تحسين المهارات الشخصية. تعلم قيادة السيارات لا يسهل فقط من حياتك اليومية العادية، وإنما يمكنه أن يساعدك أيضاً على صقل وتحسين مهاراتك الشخصية الأخرى، مثل سرعة الاستجابة وزيادة القدرة على التركيز وغيرها. شكرا لكم مستمعين الكرام، وهذه عودة إلى عالم المرأة.
حياكم الله أحبتي الأفاضل، أهلا وسهلا بكم، وأحيي الأخت مريم جعفر حبيب من مملكة البحرين. كتبت لنا: اعتادت المرأة أن تلازم الرجل جميع شؤون الحياة، فأصبحت قيادة المرأة للسيارة أمرا ضروريا لتقضي بها حوائجها وحوائج أسرتها ومستلزمات بيتها، لا سيما إن كانت المرأة هي ربة الأسرة، أو أن يكون زوجها مشغولا في أداء عمله أو أمور أخرى قد تشغله، لا سيما أن أغلب ما تتطلبه الأسرة يكون في الفترة الصباحية بالنسبة للمجتمع عندنا في البحرين، فلا يفرق بينها وبين الرجل في القيادة، فكل له طبيعة عمله وظروفه الخاصة وظروف أسرته، لا سيما إن كانت ذات مسؤولية كبرى على عاتقها وقد تكون باب رزق لها. مع تحياتي للجميع. شكرا، شكرا جزيلا لك مريم جعفر حبيب من مملكة البحرين. والأخ صبحي عبد الحميد شاركنا بهذه البصمة الصوتية، نستمع إليها.
تحية لكم جميعا. المعارضة من البعض الرجال يعارضون قيادة السيارة، هناك نوعين من ذلك: أولا الخوف على ابنته أو أخته من الحوادث، وبعضهم الغيرة على النساء في القيادة، والبعض الآخر أيضا يستهتر في قيادة السيارة من قبل الإناث، يقول بأنها لا تعرف معنى القيادة والتزام بالقواعد، ويعتبر نفسه أنه الأفضل والأقوى. أنا أقول الذكور أو الإناث إذا التزموا بقوانين السير كل شيء يكون على ما يرام. أما قيادة النساء للسيارة فيها مفيدة، مثلا في البيت هي الوحيدة التي ما عندها مثلا إخوان، عندها سيارة تستطيع أن تنقذ أهلها إلى المشفى أو جيرانها، لها فوائد كثيرة. وشكرا لك يا سيد المنار.
شكرا شكرا لك الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن على هذه الملاحظة. أنا أشكر الأخت مريم جعفر حبيب والأخ صبحي. أكيد 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 في عالمنا هذا في يومنا هذا وهناك ظروف بعض الأسر, هناك ظروف بعض النساء والفتيات يتوجب عليهن قيادة السيارة, وأصبح أمرا ضروريا يعني لكل أسرة إن كانت من الإناث ومن الذكور عليهم تعلم القيادة, قيادة السيارة, قيادة السيارة. وهذا الأمر يعني علينا أن نتقبله, لأن حقيقة يعني إذا هناك حتى لحد الآن هناك بعض النساء بعض الفتيات لحد الآن لم يتعلمن قيادة السيارة, يواجهون الكثير من المشاكل في هذا الموضوع. لكن في هناك كما تفضل الأخ صبحي مراعاة القوانين, مراعاة الحدود, مراعاة قوانين المرور هي التي تعيننا وتساعدنا في تقبل هذا الموضوع وإتقانه أيضا. في الختام أحبتي الأفاضل أقول إله العرش أنت بنا عليم وأنت بضعف أنفسنا رحيم. لكم مني أطيب المنى والتحايا, إلى اللقاء بإذن الله.
قبل لساني أنطقها فتميل الدنيا سكرا بكؤوس حناني. أولادي ما عذبها في إحساسي قبل لساني أنطقها فتميل الدنيا سكرا بكؤوس حناني. يا أروع هم تلالا واسمو لأزيد جمالا واسمو لأزيد جمالا.
أولادي رغدي أولادي سندي وربيع يورق في يومي وغدي.
أولادي
أولادي رغدي أولادي سندي وربيع يورق في يومي وغدي.
الثامنة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. الخارجية الإيرانية تؤكد على أن سوريا يجب أن تقرر مصيرها بنفسها ولا تتحول إلى ملاذ للإرهاب. عملية إطلاق نار بطولية شرق قلقيلية بالضفة الغربية، والمقاومة تتصدى لقوة الاحتلال بنابلس. مجازر جديدة يرتكبها الاحتلال في قطاع غزة، وانعدام الرعاية الإنسانية والطبية.